إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله: إنه بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن الصحابة يطلبون منه الدعاء، لا عند قبره ولا عند غير قبره، كما يفعله كثير من الناس عند قبور الصالحين. يسأل أحدهم الميت حاجته أو يقسم على الله تبارك وتعالى به، يعني بصاحب القبر ونحو ذلك. وإن كان قد روي في ذلك حكايات عن بعض المتأخرين، فإن ذلك لا يكون مسوغا ولا يعد دليلا، بل طلب الدعاء مشروع من كل مؤمن لكل مؤمن. حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر لما استأذنه في العمرة: لا تنسنا يا أخي من دعائك، إن صح الحديث. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والبيهقي وابن سعد في الطبقات، وهو حديث غير صحيح، هو حديث ضعيف. قال شيخ الإسلام: وحتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب من أويس القرني أن يستغفر للطالب، وإن كان الطالب أفضل من أويس بكثير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرة صلى الله عليه وسلم، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة يوم القيامة. أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي. مع أن طلبه صلى الله عليه وسلم من أمته الدعاء ليس هو طلب حاجة من المخلوق، بل هو تعليم لأمته ما ينتفعون به في دينهم، وبسبب ذلك التعليم والعمل بما علمهم يعظم أجره صلى الله عليه وسلم عند الله. فإذا صلينا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة صلى الله تبارك وتعالى علينا عشرا، وإذا سألنا الله له الوسيلة صلى الله عليه وسلم حلت علينا شفاعته يوم القيامة. وكل ثواب يحصل لنا على أعمالنا فله مثل أجرنا من غير أن ينقص من أجرنا شيء صلى الله عليه وسلم. فمهما كان من حسنة في ميزان عبد مسلم ففي ميزان النبي صلى الله عليه وسلم مثلها، من غير أن ينقص من أجر العامل شيء، لأنه هو الداعي إلى الهدى صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الذي أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وعند الإمام أحمد في مسنده: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فالأجر موفور محفوظ على عامله. وفي ميزان حسنات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل ذلك الأجر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه هو الذي دعا الأمة إلى كل خير، وكل خير تعمله أمته صلى الله عليه وسلم له مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا لم يكن الصحابة والسلف يهدون إليه ثواب أعماله، ولا يحجون عنه، ولا يتصدقون، ولا يقرؤون القرآن ويهدون له صلى الله عليه وسلم. ولماذا يفعلون؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما حج حاج ولا اعتمر معتمر ولا صام صائم ولا تصدق متصدق ولا صلى مصل ولا فعل أحد شيئا من الخير فأجر عليه إلا كان للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثله من غير أن ينقص من أجر العامل شيء. فلذلك كانوا لا يحجون عنه صلى الله عليه وسلم ولا يتصدقون، لأن كل ما يعمله المسلمون من صلاة وصيام وحج وصدقة وقراءة له صلى الله عليه وسلم مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء بخلاف الوالدين. فليس كل ما عمله المسلم من الخير يكون لوالديه مثل أجره، ولهذا يهدي الثواب لوالديه وغيرهما، إهداء الثواب بإطلاق في الذي دل عليه الشرع كالصدقة والحج والعمرة فيما دل عليه الشرع. وأما قراءة القرآن وإهداء الثواب للميت فإن العلماء في أصح الأقوال عنهم لا يصل شيء من ذلك إلى الميت، ولكن ما دل عليه الشرع. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم مطيع لربه عز وجل في قوله تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، فهو صلى الله عليه وسلم لا يرغب إلى غير الله. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال يدخل من أمتي الجنة 70,000 بغير حساب، هم الذين لا يسترقون، لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، ولا يكتوون، ولا يتطيرون أي يتشاءمون، وعلى ربهم يتوكلون. فهؤلاء من أمته صلى الله عليه وسلم، وقد مدحهم بأنهم لا يسترقون، والاسترقاء أن يطلب من غيره أن يرقيه، والرقية من نوع الدعاء. وكان هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرقي نفسه ويرقي غيره ولا يطلب من أحد أن يرقيه. ورواية من روى في هذا لا يرقون، وهذه عند مسلم في الصحيح، لا يرقون ولا يسترقون، هذه اللفظة لا يرقون ضعيفة غلط. فهذا مما يبين حقيقة أمره لأمته بالدعاء، حقيقة أمره أي ما أمر به صلى الله عليه وسلم أمته من الدعاء، أنه ليس من باب سؤال المخلوق للمخلوق الذي غيره أفضل منه. فإذا طلب منهم أن يسألوا الله له الوسيلة فهذا طلب منه أن يدعو المسلمون له صلى الله عليه وسلم. فما حقيقة هذا الأمر؟ هذا ليس من باب سؤال المخلوق للمخلوق الذي غيره أفضل منه، فإن من لا يسأل الناس بل لا يسأل إلا الله أفضل ممن يسأل الناس، ومحمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، فهو صلى الله عليه وسلم لا يسأل الناس شيئا. ودعاء الغائب للغائب أعظم إجابة من دعاء الحاضر، لأنه أكمل إخلاصا وأبعد عن الشرك. فكيف يشبه دعاء من يدعو لغيره بلا سؤال منه إلى دعاء من يدعو الله بسؤاله وهو حاضر؟ وفي الحديث أعظم الدعاء إجابة دعاء غائب لغائب، هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والبخاري في الأدب المفرد وابن أبي شيبة، إن أسرع الدعاء إجابة دعاء غائب لغائب وهو ضعيف، فهذا ضعيف غير ثابت. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب بدعوة إلا وكل الله به ملكا، كلما دعا لأخيه بدعوة قال الملك الموكل به آمين ولك بمثله. لفظه إذا دعا الرجل لأخيه بظهر الغيب قالت الملائكة آمين ولك بمثل. مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة، اللفظ إذا دعا الرجل لأخيه بظهر الغيب قالت الملائكة آمين ولك بمثل. وذلك أن المخلوق يطلب من المخلوق ما يقدر المخلوق عليه، وهذا شرط في الطلب أن يكون قادرا على فعل ما يطلب منه، والمخلوق قادر على دعاء الله ومسألته، فلهذا كان طلب الدعاء جائزا كما يطلب منه الإعانة بما يقدر عليه، والأفعال يطلب منه الأفعال التي يقدر عليه، فأما ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى فلا يجوز أن يطلب إلا من الله تعالى. لا يطلب ذلك لا من الملائكة ولا من الأنبياء ولا من غيرهم، ولا يجوز أن يقال لغير الله اغفر لي واسقنا الغيث وانصرنا على القوم الكافرين أو اهد قلوبنا ونحو ذلك. لا يجوز أن يقال ذلك إلا لله، لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله، فما لا يقدر عليه إلا الله لا يطلب إلا من الله. وأما ما يقدر عليه المخلوق فيمكن أن يطلب من المخلوق، ما يستطيعه المخلوق يطلب من المخلوق، وأما ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يطلب إلا من الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولهذا روى الطبراني في معجمه أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال الصديق رضي الله عنه: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فجاءوا إليه صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله. وأخرجه أيضا الإمام أحمد وابن سعد في طبقاته، وهو حديث ضعيف. وهذا في الاستعانة مثل ذلك، فأما ما يقدر عليه البشر فليس من هذا الباب، وقد قال سبحانه: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وفي دعاء موسى عليه السلام: اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وإليك المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا الحديث رواه الطبراني في الصغير وجود إسناده المنذري، ورواه الطبراني في الأوسط، قال الهيثمي: وفي إسناده من لا أعرفهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقال أبو يزيد البسطامي: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق. وقال أبو عبد الله القرشي: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون، من عرف الناس استراح. وقد مر ذكر هذا الذي نقله شيخ الإسلام رحمة الله عليه. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال طائفة من السلف: كان أقوام يدعون الملائكة والأنبياء، فقال الله تعالى: هؤلاء الذين تدعونهم هم عبادي كما أنتم عبادي، يرجون رحمتي كما ترجون رحمتي، ويخافون عذابي كما تخافون عذابي، ويتقربون إلي كما تتقربون إلي. فنهى سبحانه عن دعاء الملائكة والأنبياء مع إخباره لنا أن الملائكة يدعون لنا ويستغفرون، ومع هذا فليس لنا أن نطلب ذلك منهم، فليس لنا أن نطلب ذلك منهم. وكذلك الأنبياء والصالحون وإن كانوا أحياء في قبورهم، يقصد الأنبياء، وإن قدر أنهم يدعون للأحياء وإن وردت به آثار فليس لأحد أن يطلب منهم ذلك، ولم يفعل ذلك أحد من السلف، ولأن ذلك ذريعة إلى الشرك بهم وعبادتهم من دون الله تعالى، بخلاف الطلب من أحدهم في حياته من الأنبياء والصالحين فإنه لا يفضي إلى الشرك. ولأن ما تفعله الملائكة ويفعله الأنبياء والصالحون بعد الموت هو بالأمر الكوني لا يؤثر فيه سؤال السائلين، بخلاف سؤال أحدهم في حياته فإنه يشرع إجابة السائل، وبعد الموت انقطع التكليف عنه. وقال تعالى: وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ فبين سبحانه أن من اتخذ الملائكة والنبيين أربابا فهو كافر. يقول جلت قدرته أيأمركم بالكفر، فسمى ذلك الذي مضى كفرا. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فبين سبحانه أن من اتخذ الملائكة والنبيين أربابا فهو كافر. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال سبحانه ما من شفيع إلا من بعد إذنه. وقال سبحانه ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. وقال جلت قدرته ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى عن صاحب ياسين وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون. وقال تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال سبحانه يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وقال سبحانه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فالشفاعة نوعان، أحدهما الشفاعة التي نفاها الله تعالى كالتي أثبتها المشركون ومن ضاهاهم من جهال هذه الأمة وضلالهم وهي شرك. والثاني من نوعي الشفاعة أن يشفع الشفيع بإذن الله، وقد أثبتها الله تعالى لعباده الصالحين. ولهذا كان سيد الشفعاء صلى الله عليه وسلم إذا طلب منه ذلك يوم القيامة يأتي ويسجد قال فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن. فيقال أي محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وهذا في حديث الشفاعة وهو متفق عليه. فإذا أذن له في الشفاعة شفع صلى الله عليه وسلم لمن أراد الله أن يشفع فيه. قال أهل هذا القول ولا يلزم من جواز التوسل والاستشفاع به، بمعنى أن يكون هو داعيا للمتوسل به، أن يشرع ذلك في مغيبه وبعد موته، مع أنه هو لم يدعو للمتوسل به بل المتوسل به أقسم به أو سأل بذاته، مع كون الصحابة فرقوا بين الأمرين. وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم في حياته يدعو هو لمن توسل به، ودعاؤه هو لله سبحانه أفضل دعاء الخلق، فهو أفضل الخلق وأكرمهم على الله، فدعاؤه لمن دعا له وشفاعته له أفضل دعاء مخلوق لمخلوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكيف يقاس هذا بمن لم يدع له الرسول؟ أفضل دعاء مخلوق لمخلوق دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لمن دعا له. فيأتي من يتشفع بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد موته ولم يدع النبي صلى الله عليه وسلم له، فيسوي بين دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وعدم دعاء. وهذا حرف المسألة الذي عليه المسألة تدور. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله ومن سوى بين من دعا له الرسول وبين من لم يدع له الرسول وجعل هذا التوسل كهذا التوسل فهو من أضل الناس. فالحاصل أن التوسل يكون بدعائه صلى الله عليه وسلم في حياته، وبشفاعته صلى الله عليه وسلم في حياته، وبشفاعته في الموقف يوم القيامة. وأما التوسل بذاته فلا يشرع لا في حياته في حضوره ولا في مغيبه ولا بعد مماته صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي يدور عليه هذا الكلام كله. فلا يتوسل بذوات المخلوقين، ولا يقسم على الله تبارك وتعالى بشيء ولا بأحد من خلقه. هذا كله من الشرك الذي ينبغي أن يتنزه عنه المسلم. قال شيخ الإسلام: وأيضا فإنه ليس في طلب الدعاء منه ودعائه هو، والتوسل بدعائه ضرر، ليس في طلب الدعاء منه صلى الله عليه وسلم، ولا في دعائه هو صلى الله عليه وسلم، ولا في التوسل بدعائه لمن دعا له صلى الله عليه وسلم، ليس في شيء من ذلك ضرر، بل هو خير بلا شر، لا شر معه، وليس في ذلك محذور ولا مفسدة. فإن أحدا من الأنبياء عليهم السلام لم يعبد في حياته بحضوره، فإنه ينهى من يعبده ويشرك به ولو كان شركا أصغر، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم من سجد له عن السجود له، وهو حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما هذا يا معاذ؟ قال: أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك، وأنت أحق من فعل له ذلك إن كان جائزا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلوا، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد أو أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. أخرجه ابن ماجه وابن حبان والبيهقي والإمام أحمد والحاكم في المستدرك، وهو حديث صحيح لغيره. قال أهل هذا القول: ولا يلزم من جواز التوسل والاستشفاع به صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن يكون هو داعيا للمتوسل به، أن يشرع ذلك في مغيبه وبعد موته، مع أنه هو لم يدع للمتوسل به، بل المتوسل به أقسم به أو سأل بذاته، إلى أن قال رحمة الله عليه: وأيضا فإنه ليس في طلب الدعاء منه ودعائه هو والتوسل به أي بدعائه صلى الله عليه وسلم ضرر، بل هو خير بلا شر، وليس في ذلك محذور ولا مفسد. وأما بعد موته فيخاف الفتنة والإشراك به، كما أشرك بالمسيح والعزير وغيرهما عند قبوره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث قال الشيخ الإمام رحمه الله أخرجه البخاري ومسلم، أخرجاه في الصحيحين، هو عند البخاري وعند أحمد والدارمي عن عمر رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، أخرجه مالك في الموطأ وأحمد في المسند. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا. والحديث في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، وفي رواية: وقالت ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه صلى الله عليه وسلم خشي أن يتخذ مسجدا. وبالجملة فمعنى أصلان عظيمان، أحدهما ألا نعبد إلا الله، والثاني ألا نعبده إلا بما شرع، لا نعبده بعبادة مبتدعة. أصلان عظيمان عليهما مدار دين الإسلام، ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد الله إلا بما شرع. وهذان الأصلان هما تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة، وذلك تحقيق قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني أن يأتي بالعمل الخالص الصواب، فأما الخالص فأن يكون لله، وأما الصواب فأن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجمع الأصلين وهما التوحيد والمتابعة، تجريد التوحيد للعزيز المجيد وتجريد المتابعة للمعصوم صلى الله عليه وسلم. على هذين الأصلين يدور دين الإسلام العظيم، وهما تحقيق الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله، أن يكون العمل خالصا يعني أن يكون العمل لله، وأشهد أن محمد رسول الله، أن يكون العمل صوابا يعني أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فكلام أمير المؤمنين رضي الله عنه في دعائه هذا: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا، هو مشتمل على الأصلين، وهما شرط قبول العمل عند الله تبارك وتعالى. فإن العمل لكي يكون مقبولا عند الله تبارك وتعالى ينبغي أن يتوفر فيه شرطان: الشرط الأول أن يكون خالصا، والشرط الثاني أن يكون صوابا. فالخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني فهو مردود عليه. وفي لفظ عند مسلم في الصحيح وأخرجه البخاري تعليقا مجزوما به: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني فهو مردود. فمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني فهو مردود عليه حتى يكون على أمرنا. ليس عليه أمرنا يرد، ما أحدث في أمرنا يعني ليس من أمرنا، وإنما أحدث في أمرنا يرد حتى يكون على أمرنا، يعني على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ذم للابتداع في دين الله تبارك وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: وفي الصحيح وغيره وعند مسلم وابن ماجه والترمذي، وإطلاق الصحيح يذهب به الذهن دائما عند طلاب الحديث والعلم إلى البخاري، فهو عند مسلم وليس عند البخاري في الصحيح. وفي الصحيح وغيره أيضا يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو كله للذي أشرك. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو كله للذي أشرك، لأن الشركة لا تكون إلا عن ضعف أو حاجة، فيشارك شريك شريكه ليقويه بماله أو بجهده أو بعلمه أو بخبرته أو بسعيه أو غير ذلك، والله تبارك وتعالى غني عن كل ذلك. ولذلك يقول جلت قدرته: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو كله للذي أشرك. هذا اللفظ الذي ساقه الشيخ رحمه الله. قال: ولهذا قال الفقهاء: العبادات مبناها على التوقيف، كما في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قبل الحجر الأسود وقال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه. فهذا الحديث يبين أن العبادات مبناها على التوقيف. وقال علي رضي الله عنه أمير المؤمنين: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الجوربين أو الخفين أولى من المسح على ظاهرهما، لأن المباشرة إنما تكون بذلك، وأما الظاهر فأي شيء هنالك. فالدين ليس بالرأي، الدين توقيف. ما معنى التوقيف؟ يعني الوقوف عند الدليل كتابا وسنة، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني فهو مردود عليه. فالله تبارك وتعالى لا يقبل عملا إلا إذا كان على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم موافقا، وإلا إذا كان لله رب العالمين خالصا. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو كله للذي أشرك. الله سبحانه أمرنا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته وموالاته ومحبته، وأن يكون الله ورسوله أحب إلينا مما سواهما، وضمن لنا بطاعته ومحبته محبة الله وكرامته. فقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال سبحانه: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، وأمثال ذلك في القرآن كثير. فلا بد من أن يكون العمل خالصا لله رب العالمين، والعمل الخالص إذا توسل به العبد في الضائقة والشدة فرج الله رب العالمين عنه بذلك كربه، وفرج الله رب العالمين عنه بذلك ضائقته، كما في حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار فنزلت الصخرة فسدت باب الغار. فإنهم توسلوا إلى الله رب العالمين بالأعمال الصالحة، وكل كان يقول: اللهم إن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه، فتنفرج الصخرة بمقدار الثلث حتى خرجوا جميعا من الغار. إن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك ابتغاء وجهك الكريم خالصا لك. فلابد أن يكون العمل خالصا، ليس لأحد فيه شيء دون الله، أن يكون العمل لله رب العالمين، وهذا أشق شيء وأصعبه. ولذلك يقول أهل العلم: ليس الشأن في كثرة العمل، وإنما الشأن بتخليص العمل من الشوائب، بتصفية العمل وتهذيبه وتصفيته من الشوائب التي تلحق به من الرياء والعجب وغير ذلك، لأن العمل الصالح يحتاج نية قبله، وإخلاصا وتجردا، ويحتاج استقامة على دين الله رب العالمين كما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يصبر المرء نفسه على الإتيان بالعمل الصالح أثناءه. ثم إذا ما فرغ من العمل يحتاج العبد بعد ذلك ألا يكون بالعمل معجبا، وألا يرائي بما صنع الناس، وألا يمن على الناس بما فعل من العمل الصالح، وإلا انتقل ذلك من ديوان السر إلى ديوان العلانية، وبينهما كثير من الفرق وكثير من الخير. بين ذلك الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم عدة الصابرين. قال شيخ الإسلام: ولا ينبغي لأحد أن يخرج في هذا عما مضت به السنة وجاءت به الشريعة ودل عليه الكتاب والسنة وكان عليه سلف الأمة، وما علمه قال به، وما لم يعلمه أمسك عنه. هذا هو الذي يسوء: ما علمته فقل به، وما لم تعلمه فأمسك عنه، ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقل على الله ما لا تعلم، فإن الله تعالى قد حرم ذلك كله. فهذا هو الذي ينجيك. لا ينبغي لأحد أن يخرج في هذا عما مضت به السنة وجاءت به الشريعة ودل عليه الكتاب والسنة، هذا هو الطريق، وكان عليه سلف الأمة. ثم: وما عمله من عمل فينبغي أن يكون عاملا إياه بعلم لله رب العالمين خالصا، وأما ما لا يعلمه فينبغي عليه أن يمسك عنه، وينبغي عليه ألا يتكلم في دين الله بغير علم، وينبغي عليه ألا يقفو ما ليس له به علم، فقد حرم ربنا تبارك وتعالى ذلك جميعا. وقد جاء في الأحاديث النبوية ذكر ما يسأل الله تعالى به، كقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. هذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان، وهو حديث صحيح فيه الاسم الأعظم، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سمع هذا الدعاء: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. وفي لفظ: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذا أيضا من الصيغ التي هي للاسم الأعظم الذي من دعا به استجيب له، ومن طلب به فإنه يعطى. وقد أخرج هذا الحديث في لفظه هذا الذي مر الترمذي وابن حبان والحاكم، وهو حديث صحيح. وقد اتفق العلماء على أنه لا تنعقد اليمين بغير الله تعالى، وهو الحلف بالمخلوقات، فلو حلف بالكعبة أو بالملائكة أو بالأنبياء أو برأس أبيه أو بتربة جده أو برحمة خاله أو بأحد من الشيوخ أو بالملوك لم تنعقد يمين، ليس هنالك يمين. فالذي يحلف بالطلاق ويفتيه من يفتيه أن الحلف بالطلاق لا يقع به طلاق، ولكنه حلف بغير الله تبارك وتعالى، والحلف بغير الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم شرك، فيقول له لا يقع طلاقك، ولكن عليك أن تصوم 3 أيام أو تطعم 10 مساكين أو تكسوه. لماذا؟ لم ينعقد له يمين. الحلف بغير الله لا ينعقد به يمين كما اتفق العلماء على ذلك، ولا يشرع له أن يحلف بغير الله ولا أن يحلف بشيء من مخلوقات الله، بل ينهى عن ذلك. والنهي إما نهي تحريم وإما نهي تنزيه، فإن للعلماء في ذلك قولين، والصحيح أنه نهي تحريم. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم، وأيضا عند أحمد وأبي داود، أنه صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد أشرك، حتى ولو حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو يحلف بالكعبة. الكعبة إن أراد أن يحلف فليقل ورب الكعبة، فليقل ورب الكعبة، لا يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، إنما يحلف برب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولم يقل أحد من العلماء المتقدمين إنه تنعقد اليمين بأحد من الأنبياء إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن عن أحمد روايتين في أنه تنعقد اليمين به، يعني عند الحلف برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد طرد يعني مشى ذلك وجعله قاعدة وقياسا بعض أصحابه كابن عقيل، طرد الخلاف في سائر الأنبياء وهذا ضعيف. يعني قال أحمد رحمة الله عليه في إحدى الروايتين عنه إنه يجوز أن يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، بعض أصحاب هذا المذهب كابن عقيل يعني مذهب الحنابلة قالوا بل ذلك في سائر الأنبياء، قال فيجوز أن يحلف بسائر الأنبياء لا بالنبي صلى الله عليه وسلم وحده. إحدى الروايتين عن أحمد أنه يجوز أن يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعند ابن عقيل وهو من كبار الحنابلة كما هو معلوم أن ذلك يبطل في سائر الأنبياء. ما هذا؟ قال: وأصل القول بانعقاد اليمين بالنبي صلى الله عليه وسلم ضعيف شاذ، ولم يقل به أحد من العلماء فيما نعلم. قال سابقا هو إحدى الروايتين عن أحمد رحمة الله عليه. الرواية الثانية عن أحمد رحمه الله هي ما قاله أبو حنيفة ومالك والشافعي وجمهور أهل العلم أن ذلك لا يجوز، أي الحلف بغير الله تبارك وتعالى ولو كان بالنبي صلى الله عليه وسلم. على ذلك أبو حنيفة لا يجوز، ولا تنعقد اليمين إذا حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم. عند أبي حنيفة وعند مالك والشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد رحمة الله عليه وجمهور أهل العلم على ذلك أنه لا تنعقد اليمين بذلك الحلف، كإحدى الروايتين عن أحمد، يعني التي وافقت هؤلاء الأئمة ووافقت الجمهور، وهذا هو الصحيح. إذن فالرواية الثانية عن أحمد كما قال هو ضعيفة لا تقبل، والرواية التي تقبل من روايتي أحمد هي التي توافق قول أبي حنيفة ومالك والشافعي، وكذلك ما قاله جمهور أهل العلم من أنه لا تنعقد اليمين بالحلف بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك الاستعاذة بالمخلوقات، بل إنما يستعاذ بالخالق تعالى وأسمائه وصفاته، ولهذا احتج السلف كأحمد وغيره على أن كلام الله غير مخلوق فيما احتجوا به بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما هاجت الفتنة ووقعت المحنة وقال من قال من الجهمية والمعتزلة بخلق القرآن، وأراد الخليفة أن يحمل الناس على ذلك، كان أهل السنة يحتجون بأدلتهم من الكتاب والسنة، ومن تلك الأدلة هذا الذي يستدل به الشيخ الإمام رحمة الله عليه، وهو أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، رواه مسلم. قالوا فقد استعاذ بها، قالوا ولا يستعاذ بمخلوق، أعوذ بكلمات الله التامات، فلو كانت كلمات الله التامات مخلوقة فتكون الاستعاذة قد وقعت بالمخلوق، كيف يقع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول أعوذ بكلمات الله التامات؟ إذن كلام الله تبارك وتعالى صفته غير مخلوق. وفي الصحيح أيضا عند مسلم لا عند البخاري، لا كما يتبادر إلى الذهن عند الإطلاق وعند أبي داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، فنهى عن الرقى التي فيها شرك كالتي فيها استعاذة بالجن كما قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يعوذون يستعيذون ويستجيرون برجال من الجن فزادوهم، أي زاد رجال الجن الذين يستعاذ بهم ويستجار بهم، زادوا رجال الإنس الذين استعاذوا بهم واستجاروا بهم رهقا، أي إثما وطغيانا وسفها. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، فنهى عن الرقى التي فيها شرك. ولهذا نهى العلماء عن التعازيم، جمع عزيمة والأقسام التي يستعملها بعض الناس في حق المصروع وغيره، كأن يقسم على المصروع بتلك الأقسام التي تحتوي ألفاظا وتشتمل على عبارات أو تأتي بلغة سوى اللغة العربية، فهذه قد تتضمن الشرك، بل نهوا عن كل ما لا يعرف معناه من ذلك خشية أن يكون فيه شرك، بخلاف ما كان من الرقى المشروعة فإنه جائز. فإذا لا يجوز أن يقسم لا قسما مطلقا ولا قسما على غيره إلا بالله عز وجل، ولا يستعيذ إلا بالله عز وجل. لا يجوز أن يقسم لا قسما مطلقا، يعني يقول والله الذي رفع السماء بلا عمد، هذا قسم مطلق، فيأتي بمخلوق ويقسم به قسما مطلقا، فهذا هو القسم المطلق. وأما القسم على الغير فكأن يقول لك أقسم بالله عليك، فهذا قسم بالله تبارك وتعالى على غيره، فيأتي بالقسم ولكن بغير الله تبارك وتعالى. فيقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه لا يجوز أن يقسم لا قسما مطلقا ولا قسما على غيره إلا بالله عز وجل، ولا يستعيذ إلا بالله عز وجل. والسائل لله بغير الله إما أن يكون مقسما على الله، وإما أن يكون طالبا بذلك السبب، كما توسل الثلاثة في الغار بأعمالهم، وكما يتوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين، يعني في حال حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن كان إقساما على الله تبارك وتعالى بغيره فهذا لا يجوز، وإن كان سؤالا بسبب يقتضي المطلوب كالسؤال بالأعمال التي فيها طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مثل أن يسأل الله تبارك وتعالى بالإيمان بالرسول وبمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وبموالاة الرسول ونحو ذلك، فهذا جائز. أن يسأل الله تبارك وتعالى: اللهم إني أسألك بإيماني بنبيك صلى الله عليه وسلم، يعني بسبب إيماني بنبيك. اللهم إني أسألك بمحبتي لنبيك صلى الله عليه وسلم، يعني بسبب محبتي لنبيك صلى الله عليه وسلم، أو بموالاتي نبيك صلى الله عليه وسلم، يعني بسبب موالاتي نبيك صلى الله عليه وسلم، هذا جائز. وإن كان سؤالا بمجرد ذات الأنبياء والصالحين فهذا غير مشروع، وقد نهى عنه غير واحد من العلماء وقالوا إنه لا يجوز، ورخص فيه بعضهم، والأول أرجح كما تقدم، وهو سؤال بسبب لا يقتضي حصول المطلوب. وأما سؤال الله تبارك وتعالى بالإيمان بالنبي فهو سؤال الله تبارك وتعالى بسبب يقتضي حصول المطلوب، وكذلك بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما سؤال الله تبارك وتعالى بذات النبي، بذوات الأنبياء والصالحين، فهذا سؤال لله تبارك وتعالى بسبب لا يقتضي حصول المطلوب، لأن صلاحه في نفسه ما لم يدعو لك لا ينفعك أنت بشيء. فإذا توسلت أنت أو سألت الله تبارك وتعالى بصلاحه في نفسه فهذا سبب لا يقتضي حصول المطلوب، كأن يسأل الله تبارك وتعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني بذاته، من غير موالاة للنبي ولا محبة للنبي ولا اتباع للنبي. فسؤاله بمقام النبي صلى الله عليه وسلم ومقامه عند الله تبارك وتعالى لا يعلمه إلا الله، ولكن هذا سبب لا يقتضي حصول المطلوب. وأما سؤالك ربك تبارك وتعالى بمحبتك للنبي صلى الله عليه وسلم فهو سؤال بسبب يقتضي حصول المطلوب. قال الشيخ رحمه الله تعالى: السؤال بذوات الأنبياء والصالحين غير مشروع، وهو سؤال بسبب لا يقتضي حصول المطلوب، بخلاف من كان طالبا بالسبب المقتضي لحصول المطلوب كالطلب منه سبحانه بدعاء الصالحين أن يدعو له الصالحون وبالأعمال الصالحة، فهذا جائز، لأن دعاء الصالحين سبب لحصول مطلوبنا الذي دعوا به، وكذلك الأعمال الصالحة سبب لثواب الله لنا. وإذا توسلنا بدعائهم أي لنا وبأعمالنا كنا متوسلين إلى الله تعالى بوسيلة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. والوسيلة هي الأعمال الصالحة، وقال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. هذه الوسيلة ما هي؟ هي دعاء الصالحين إن دعوا لنا، هذه وسيلة إلى الله تبارك وتعالى، والعمل الصالح وسيلة إلى الله تبارك وتعالى. الأعمال الصالحة سبب لثواب الله لنا، وإذا توسلنا بدعائهم يعني بدعاء الصالحين وأعمالنا كنا متوسلين إليه تعالى بوسيلة، فدعاؤهم وسيلة إلى الله إذا دعوا لنا، لا إذا ذهبنا إليهم في قبورهم وهم في تلك الأرماس لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، ثم نطلب منهم، تطلب منهم ماذا؟ وقد يطلب منهم وهم في قبورهم ما لا يقدر عليه إلا الله، وهذا لا يجوز بحال. وقد يستغاث بهم ويلاذ بقبورهم إن كانوا صالحين في أنفسهم، فهذا توسل بسبب لا يقتضي حصول المطلوب. وأما إن كان حيا فدعا لك فهذه وسيلة، عملك الصالح وسيلة. وأما إذا لم نتوسل إليه سبحانه بدعائهم ولا بأعمالنا ولكن توسلنا بنفس ذواتهم لم يكن نفس ذواتهم سببا يقتضي إجابة دعائنا، فكنا متوسلين بغير وسيلة. ولهذا لم يكن هذا منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا صحيحا ولا مشهورا عن السلف. وقد نقل في منسك المروذي عن أحمد دعاء فيه سؤال بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قد يخرج على إحدى الروايتين عنه في جواز القسم به، وأكثر العلماء على النهي في الأمرين. ولا ريب أن لهم أي للأنبياء عند الله الجاه العظيم، كما قال تعالى في حق موسى وعيسى عليهما السلام، وقد تقدم ذكر ذلك، وما لهم من الوجاهة عند الله تبارك وتعالى. لكن ما لهم عند الله من المنازل والدرجات أمر يعود نفعه إليهم، ونحن ننتفع من ذلك بأي شيء؟ ما لهم من القدر عند الله تبارك وتعالى ومن المنازل والدرجات عند الله تبارك وتعالى أمر يعود نفعه إليه، كيف ننتفع نحن بذلك؟ نحن ننتفع من ذلك باتباعنا لهم ومحبتنا لهم والقص على آثاره. فمقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومنزلته صلى الله عليه وسلم ورفيع درجته عند ربه تبارك وتعالى أمر يعود نفعه إليه صلى الله عليه وسلم، وإنما ننتفع من ذلك باتباعنا له وإيماننا به ومحبتنا له وقصنا على آثاره وتمسكنا بسنته صلى الله عليه وسلم. وأما أن يتوسل بذاته أو يقسم على الله تبارك وتعالى بذاته فهذا شيء لم تأتي به أثارة من علم. وأما التوسل بنفس ذاته مع عدم التوسل بالإيمان به وطاعته فلا يجوز أن يكون وسيلة، فالمتوسل بالمخلوق إذا لم يتوسل بالإيمان بالمتوسل به ولا بطاعته فبأي شيء يتوسل؟ المتوسل بالمخلوق، المتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني بذاته منزلته ودرجته وما أحل الله تبارك وتعالى إياه من عظيم الثواب وموفور النعمة، هذا يعود نفعه إليه صلى الله عليه وسلم، فكيف يشملنا بإيماننا به ومحبتنا له واتباعنا له صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ والإنسان إذا توسل إلى غيره بوسيلة فإما أن يطلب من الوسيلة الشفاعة له عند ذلك، مثل أن يقال لأبي الرجل أو صديقه أو من يكرم عليه اشفع لنا عنده، وهذا جائز. وإما أن يقسم عليه كما يقول بحياة ولدك فلان. الإنسان إذا توسل إلى غيره بوسيلة فعلى نوعين، إما أن يطلب من الوسيلة الشفاعة له عنده فيقال لأبي الرجل اشفع لي عند ولدك، أو لصديقه اشفع لي عند صديقك، يعني في حاجة يريد أن يقضيها ويقدر عليها اشفع لنا عنده، فهذا جائز فيما يقدر عليه. وإما أن يقسم عليه فيقول له حينئذ بحياة ولدك فلان وبتربة أبيك فلان وبحرمة شيخك فلان وبرحمة خالك فلان ونحو ذلك. والإقسام على الله تعالى بالمخلوقين لا يجوز، ولا يجوز الإقسام على مخلوق بمخلوق، لأنه إذا كان لا يجوز أن يقسم مخلوق على مخلوق بمخلوق فمن باب أولى أن لا يجوز أن يقسم مخلوق على الله بمخلوق. إذا كان الإقسام على المخلوق بالمخلوق غير جائز، لا يجوز أن تحلف بمخلوق، ولا يجوز لك أن تقول لمخلوق بأبيك لتفعلن كذا أو بحياة ولدك لتفعلن كذا، فقسم على مخلوق بمخلوق هذا لا يجوز، وهذا القسم شرك بالله العظيم. فإذا كان القسم من المخلوق على المخلوق بالمخلوق لا يجوز، فكيف يكون القسم من المخلوق على الخالق العظيم بالمخلوق جائزا؟ لا يجوز. وإما أن يسأل بسبب يقتضي المطلوب، كما قال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وقد تبين أن الإقسام على الله سبحانه بغيره لا يجوز، ولا يجوز أن يقسم بمخلوق أصلا. وأما التوسل إليه بشفاعة المأذون لهم في الشفاعة فجائز، والأعمى كان قد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له كما طلب الصحابة منه الاستسقاء. وقوله: أتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، أي بدعائه وشفاعته لي. ولهذا تمام الحديث: اللهم فشفعه في، يعني فاقبل دعاءه الذي دعاه لي، اللهم فشفعه في. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يدعو، وأن يدعو أن يقبل الله رب العالمين دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الحديث كما مر كثيرا أخرجه الترمذي والنسائي في الكبرى في عمل اليوم والليلة، وابن ماجه عن عثمان ابن حنيف رضي الله عنه، وهو عند غير هؤلاء هو في دواوين السنة. الذي في الحديث متفق على جوازه وليس هو مما نحن فيه، وقد قال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. فعلى قراءة الجمهور بالنصب هكذا: الذي تساءلون به والأرحام، فالتقدير: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. الله الذي تساءلون به اتقوه، والأرحام اتقوها ولكن لا تسألوا بها. واتقوا الله الذي تساءلون به، فأنتم تسألون بالله تبارك وتعالى ولا تسألون بغيره. والأرحام يعني واتقوا الأرحام أن تقطعوها، هذا على قراءة الجمهور بالنص: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. إنما يسألون بالله وحده لا بالرحم، وتساؤلهم بالله تعالى يتضمن إقسام بعضهم على بعض بالله، وتعاهدهم يتضمن تعاهدهم بالله. وأما على قراءة الخفض: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، الذي تساءلون به والأرحام، الخفض معلوم الذي هو الجر، فستكون معطوفة هاهنا على هذه التي جعلت مسألة لله تبارك وتعالى، فيكون الأمر حينئذ في ظاهره إباحة للسؤال بالأرحام. فعلى قراءة الخفض، فقد قال طائفة من السلف: هو قولهم أسألك بالله وبالرحم، وهذا إخبار عن سؤالهم، وقد يقال إنه ليس بدليل على جوازه. فإن كان دليلا على جوازه فمعنى قولك أسألك بالرحم ليس إقساما بالرحم، والقسم هنا لا يسوق ولكن بسبب الرحم. وقد مر قديما في كلامه رحمة الله عليه ما قرره أهل العلم من أهل اللغة وكذلك النحاة، من أن الباء تكون للقسم وتكون للسبب ولأشياء أخرى كثيرة، ولكن ما ذكره هو رحمة الله عليه في مطلع حديثه عن هذا الكلام العظيم في تقرير أصول التوحيد. فالباء هنا أسألك بالرحم تكون قسما، يعني تكون باء القسم، أم هي باء السبب؟ باء السبب يعني أسألك بسبب الرحم التي ينبغي أن ترعاها وأن تحترمها. وقال القسم هنا لا يسوء، لكن بسبب الرحم، أسألك بسبب الرحم، أي لأن الرحم توجب لأصحابها بعضهم على بعض حقوقا، كسؤال الثلاثة لله تعالى بأعمالهم الصالحة، وكسؤالنا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الباب ما روي عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أن ابن أخيه عبد الله ابن جعفر كان إذا سأل بحق جعفر أعطاه. وليس هذا من باب الإقسام، فإن الإقسام بغير جعفر أعظم، بل من باب حق الرحم، لأن حق الله إنما وجب بسبب جعفر. يعني لو كان ذلك إقساما لا أتى بمن هو أعلى من جعفر، لأقسم عليه بحق النبي صلى الله عليه وسلم، لقال له أسألك لا بحق جعفر وإنما أسألك بحق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك يقول الشيخ: فإن الإقسام بغير جعفر أعظم، ولكنه لا يريد القسم هنا، وإنما يريد السبب، يعني بسبب الرحم التي بينك وبين جعفر. يقول: لأن حق الله إنما وجب بسبب جعفر، وجعفر حقه على علي، أي بسبب الرحم، وصلة الرحم ورعايتها من الأعمال التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. ومن هذا الباب الحديث الذي رواه ابن ماجه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الخارج إلى الصلاة: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشايا إليك، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، ولكن خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار، وفي رواية أن تعيذني من النار، وأن تغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا الحديث مر، هو حديث ضعيف. قال البوصيري: هذا إسناد مسلسل بالضعفاء. عطية هو العوفي، وفضيل بن مرزوق، والفضل بن الموفق، كلهم ضعفاء. وعطية هو عطية بن سعد بن جنادة العوفي الجدلي الكوفي، صدوق يخطئ كثيرا وكان شيعيا مدلسا. هذا الحديث كما قال شيخ الإسلام في إسناده عطية العوفي وفيه ضعف، فإن كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهو من هذا الباب لوجهين: أحدهما لأن فيه السؤال لله تعالى بحق السائلين وبحق الماشين في طاعته، وحق السائلين أن يجيبه، وحق الماشين أن يثيبه، وهذا حق أوجبه الله تعالى، وليس للمخلوق أن يوجب على الخالق تعالى شيئا. ومنه قوله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقوله تعالى: وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله لا أحد. وفي الصحيح من حديث معاذ، بل هو في الصحيحين: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ألا يعذبهم. وفي الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. رواه مسلم. وإذا كان حق السائلين والعابدين له هو الإجابة والإثابة بذلك، فذاك سؤال لله بأفعاله، كالاستعادة بنحو ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رواه مسلم ومالك في الموطأ والترمذي والنسائي. فالاستعادة بمعافاته التي هي فعله، كالسؤال بإثابته التي هي من فعله، ويخرج الوجه الذي يليق بالحديث لو كان ثابتا. قال: ولو كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهو من هذا الباب. لما؟ لأنه يسأل الله تبارك وتعالى بأفعاله، يسأل الله تبارك وتعالى بصفاته، بما أحقه الله رب العالمين على نفسه. وروى الطبراني في كتاب الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول: يا عبدي، إنما هي أربع: واحدة لي، وواحدة لك، وواحدة بيني وبينك، وواحدة بينك وبين خلق. فالتي لي أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا، والتي هي لك أجزيك بها أحوج ما تكون إلي، والتي بيني وبينك منك الدعاء ومني الإجابة، والتي بينك وبين خلقي فأتي إلى الناس ما تحب أن يأتوه إليك. ورواه أبو يعلى والبزار في كشف الأستار والهيثمي في المجمع، وقال: هذا لفظ أبي يعلى. ورواه البزار وفي إسناده صالح المري وتدليس الحسن أيضا. وتقسيمه في الحديث إلى قوله: واحدة لي وواحدة لك، ومثل تقسيمه في حديث الفاتحة، حيث يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. هذا رواه مسلم وأحمد ومالك والترمذي. والمراد قسمت الصلاة، المراد بالصلاة هنا الفاتحة، سميت بذلك لأنها لا تصح أي الصلاة إلا بها، والعبد يعود إليه نفع النصفين، والله تعالى يحب النصفين، لكن هو سبحانه يحب أن يعبد، وما يعطيه العبد من الإعانة والهداية هو وسيلة إلى ذلك، فإنما يحبه لكونه طريقا إلى عبادته، والعبد يطلب ما يحتاج إليه أولا، وهو محتاج إلى الإعانة على العباد والهداية إلى الصراط المستقيم. إياك نعبد وإياك نستعين، كما ذكر ذلك في مطلع كلامه عن هذه القواعد الجليلة في التوحيد، وبذلك يصل إلى العباد، إلى غير ذلك مما يطول الكلام فيما يتعلق بذلك، وليس هذا موضعه، وإن كنا خرجنا عن المراد. يقول رحمة الله عليه: الوجه الثاني في تخريج هذا الكلام لو كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أن الدعاء له سبحانه وتعالى والعمل له سبب لحصول مقصود العبد، فهو كالتوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وصالحين من أمته. وقد تقدم أن الدعاء بالنبي صلى الله عليه وسلم والصالح إما أن يكون إقساما به أو سببا به، فإن كان قوله بحق السائلين عليك إقساما فلا يقسم على الله تبارك وتعالى أحد إلا به، يعني إلا بالله، وإن كان سببا فهو سبب بما جعله هو سبحانه سببا، وهو دعاؤه وعبادته، فهذا كله يشبه بعضه بعضا، وليس في شيء من ذلك دعاء له بمخلوق من غير دعاء من المخلوق ولا عمل صالح منا. وإذا قال السائل أسألك بحق الملائكة أو بحق الأنبياء وحق الصالحين وحق النبي صلى الله عليه وسلم، أسألك بحق النبي، ولا يقول لغيره أقسمت عليك بحق هؤلاء، فإذا لم يجز له أن يحلف به ولا يقسم على مخلوق به، فكيف يقسم على الخالق به؟ وإن كان لا يقسم به وإنما يتسبب به، فليس في مجرد ذوات هؤلاء سبب يوجب تحصيل مقصوده، ولكن لابد من سبب منه، كما مر ذكر ذلك وتفصيله، كالإيمان بالملائكة والأنبياء، أو منهم أي السبب يكون منهم كدعائهم. ولكن كثيرا من الناس تعودوا ذلك كما تعودوا الحلف بهم، حتى يقول أحدهم وحقك على الله وحق هذه الشيبة على الله، ويمسك لحيتك ويقول حق هذه الشيبة على الله. وإذا قال القائل أسألك بحق فلان أو بجاه فلان، أي أسألك بإيماني به ومحبتي له، فهذا من أعظم الوسائل إن أراد ذلك. وعليه خرجت الرواية الثانية من روايتي أحمد التي لم توافق الجمهور، أن ذلك إنما هو مراده. قيل من قصد هذا المعنى فهو معنى صحيح، لكن ليس هذا مقصود عامة هؤلاء. فمن قال أسألك بإيماني بك وبرسولك ونحو ذلك، أو بإيماني برسولك ومحبتي له ونحو ذلك، فقد أحسن في ذلك، كما قال تعالى في دعاء المؤمنين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، فقدموا الإيمان وطلبوا المغفرة. وقال تعالى الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، فقدموا الإيمان على طلب مغفرة الذنوب والوقاية من عذاب النار. وقال تعالى إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فقدموا الإيمان أيضا. وقال تعالى ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وكان ابن مسعود يقول اللهم أمرتني فأطعت ودعوتني فأجبت وهذا سحر فاغفر لي. ومن هذا الباب حديث الثلاثة الذين أصابهم المطر فآووا إلى الغار وانطبقت عليهم الصخرة ثم دعوا الله سبحانه بأعمالهم الصالحة ففرج عنهم، وهو ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا هو الذي يشرع وهذا ما لا يشرع، وكل امرئ حسيب نفسه وكل امرئ مطلع على ذاته، وعلينا أن نتخلص من كل ما يغضب الله تبارك وتعالى وأن نتحلى بما يحبه الله رب العالمين. نسأل الله رب العالمين أن يرزقنا التوحيد الصحيح الحق، وأن يحيانا عليه وأن يميتنا عليه، وأن يحشرنا في زمرة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.